لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. مناهل الرجاء مع فضيلة الشيخ حسين كوراني، مبينا سبيل الاستفادة من أشهر الله رجب، شعبان وشهر رمضان المبارك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من جملة الأعمال العامة في شهر شعبان التي يؤتى بها في أي وقت ذكر لا إله إلا الله، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من قال في شعبان 1000 مرة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون كتب الله له عبادة 1000 سنة. كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي الكلمة التي من أجل حقيقتها كانت رحلة الأنبياء على نبينا وآله وعليهم جميعا صلوات الرحمن على وجه الأرض. كل الجهود التي بذلت كانت من أجل تأكيد معنى كلمة التوحيد وحقيقة كلمة التوحيد. إنها الشعار الذي رفعه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حين كان يصر على إنقاذ الناس من براثم الضلال البعيد والجهل، فيقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورد التأكيد على الإكثار من هذا الذكر والمواظبة عليه مطلقا في أي وقت، في شعبان وغير شعبان، إلا أنه ورد التأكيد في شعبان على صيغة خاصة هي ما تقدم: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. وكأننا نستقبل شهر رمضان بالتأكيد على توحيد الإخلاص لله عز وجل، والتأكيد على التحدي للمشركين الذين يصرون أن يخرجونا من ولاية الله عز وجل. من قال في شعبان 1000 مرة هذا الذكر: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون كتب الله له عبادة 1000 سنة، كأن المراد أن نجذر هذه المعاني ونؤصلها في نفوسنا في شهر شعبان كي نكون عند حلول شهر الله تعالى من أهل الضيافة الإلهية الذين يحق لهم أن يكونوا ضيوف الرحمن في شهر الرحمن عز وجل. ورد في الروايات حول هذا الذكر لا إله إلا الله أنه يهدم الذنوب، كما احتطبت على ظهري من الذنوب أولا أريد أن أتخلص منها؟ هل أريد أن أنتقل إلى ربي حاملا ثقلي على ظهري؟ عن الإمام الباقر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها تهدم الذنوب. فقالوا: يا رسول الله، فمن قال في صحته؟ إذا واحد بعده على قيد الحياة وقال لا إله إلا الله، ما هو ثوابه؟ هل أيضا لا إله إلا الله من الحي تهدم الذنوب؟ فقال صلى الله عليه وآله: ذاك أهدم وأهدم وأهدم. إذن لا إله إلا الله من الحي تهدم الذنوب بنسبة أكبر بكثير، بأضعاف مضاعفة مما تهدمه لا إله إلا الله من الذنوب عن الميت الذي يلقن كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ثم يضيف المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إن لا إله إلا الله أنس المؤمن في حياته وعند موته وحين يبعث. إلهي وسيدي ومولاي، إن لم ترحمني فمن يرحمني؟ ومن يؤنس في القبر وحشتي؟ ومن ينطق لساني غدا إذا خلوت بعملي؟ إن لا إله إلا الله أنس المؤمن في حياته وعند موته وحين يبعث. يضيف الإمام الباقر عليه السلام: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال جبرائيل: يا محمد، لو تراهم حين يبعثون، هذا مبيض وجهه ينادي لا إله إلا الله والله أكبر، وهذا مسود وجهه ينادي يا ويلاه يا ثبوراه. الثبور الهلاك. إذن يبعث الناس أشكالا شتى. من هذه الأشكال قسم من الناس يبعثون بيض الوجوه ينادون لا إله إلا الله والله أكبر. من هم هؤلاء؟ هم الموحدون حقيقة في الدنيا، الذين كانوا يقولون لا إله إلا الله، عقدوا عليها القلوب وخضعت لها الجوارح، فلا يطيعون الشيطان في معصية الله عز وجل، لم يتخذوا الهوى ربا من دون الله، كانوا حريصين على توحيد الله عز وجل بالقلب، لم يكن توحيدهم مجرد لقلقة لسان. القسم الآخر، بعض الناس يبعثون وقد اسودت وجوههم، ينادي كل منهم: يا ويلاه يا ثبوراه، يا ويلي هلكت، وأي هلاك أشد من هذا الهلاك؟ اللهم بحبك لنا، بحبك لعبادك المسرفين على أنفسهم العاصين، هذا الحب الذي نفهمه من خلال قوله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اللهم بحبك لنا، وحبك لنا على قدرك، وما قيمة حبنا لك لنقول بحبنا لك. اللهم بحبك لنا من علينا بالهدى بالنور بحقيقة التوحيد، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيضا نجد في الروايات أن لا إله إلا الله تمحو السيئات. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مؤمن يقول لا إله إلا الله إلا محت ما في صحيفته من سيئات حتى تنتهي إلى مثلها من حسنات. إذن عندما أرى أني غارق في بحار الذنوب، تراكم الذنوب، أريد أن أتخلص من معاصي، علي أن أكثر من كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نجد في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام ما يوضح لنا بعض ما تقدم في النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المولى أبو الحسن: ما من عبد مسلم يقول لا إله إلا الله إلا صعدت تخرق كل سقف، لا تمر بشيء من سيئاته إلا طلستها، أي محتها، حتى تنتهي إلى مثلها من الحسنات فتقف. كأن حسنات الإنسان تمد الإنسان بنور وتحفظ في عليين، والسيئات تحيط صاحبها بظلامها وتحفظ حيث ينبغي أن تحفظ. عندما يقول صاحب المعاصي لا إله إلا الله، تمر لا إله إلا الله بالسيئات فتمحوها حتى تلتحق بمثلها من الحسنات. أيضا نجد في عدة روايات أن خير العبادة هو قول لا إله إلا الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خير العبادة قول لا إله إلا الله. أيضا نجد عن الإمام الصادق عليه السلام: من قال لا إله إلا الله 100 مرة كل يوم كان أفضل الناس ذلك اليوم عملا، إلا من زاد، إلا إذا أتى شخص بعمل أكثر من عمله، قال لا إله إلا الله أكثر من ذلك. من الطبيعي أن الذكر يحتاج إلى الإخلاص، يعني في فرق جوهري بين إنسان يقول لا إله إلا الله بإخلاص وبين إنسان يقولها وهو يفكر بمقتضى هواه، عم بيقول لا إله إلا الله بس عم بيفكر أنه بده ينتقم من فلان لأنه صارت الشغل الفلانية أو ما شابه. الذكر حتى إذا لم يكن بإخلاص فائدته كبيرة، يؤكد علماؤنا الأبرار ومنهم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على أن الذكر اللساني له موقع التلقين للقلب، أن الإنسان عندما يكثر من ذكر لا إله إلا الله بلسانه حتى إذا كان يقول ذلك بقليل من التوجه أو دون توجه، فإن القلب يحصل على نتيجة، إلا أن النتيجة قليلة. ما هو الهدف من الذكر اللساني؟ يذكر علماؤنا أن الهدف من الذكر اللساني هو التلقين، تماما كما تلقن الطفل الكلام ليتعلم، تقول له الكلمة 20 مرة 30 مرة 40 مرة ربما 100 مرة ولا يستطيع أن يتلفظ بها. كذلك نقول باللسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله، نريد لقلوبنا أن تقول ولو مرة واحدة لا إله إلا الله. إذا واحد قلبه قال مرة واحدة لا إله إلا الله فقد فاز فوزا عظيما. الطفل نلقنه ولا يجيد النطق، فإذا بعد الجهد الشديد قال الكلمة التي نلقنه إياها نشعر كما يذكر علماؤنا بنشاط وفرح أنه قال الكلمة الفلانية. كذلك عندما يقول الإنسان مثلا 1000 مرة لا إله إلا الله، إذا قال القلب مرة واحدة لا إله إلا الله يشعر الإنسان بمردود، بنور، بأنس كبير، فينسى تعبه بل يرتاح ويرى نفسه متحفزا بكل جد ونشاط للمزيد. الإخلاص يجعل الإنسان يصل إلى هذه النتيجة بسرعة. كلما حسن الذاكر نوعية ذكره كلما كانت النتيجة في متناوله بطريقة أسرع، وكلما انصرف بقلبه عن الذكر كلما قلت النتيجة وقل التأثير. لذلك نجد في هذه الرواية تأكيدا على الإخلاص عن الإمام الصادق عليه السلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. ترى ما هو إخلاص القائل للا إله إلا الله؟ إخلاصه بها ما هو؟ تضيف الرواية: وإخلاصه بها أن يحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله عز وجل. لما بكون ذكري لا إله إلا الله عارف حالي شو عم أقول، أنا إذا تعرضت لغيبة واغتبت شو معناها؟ معناها أنه أنا ما عم رد على حقيقة لا إله إلا الله، عم أقول بلسان لا إله إلا الله، لكن لما نقهرت من واحد وإجا عبالي أن اغتابه عم أقدم هوى نفسي رغبتي، أعتبر نفسي ربا، أعتبر نفسي الله، أعبد هوايا هنا ولا أصغي لتحريم الله عز وجل للغيبة. كذلك عند كل محرم أرتكبه. إذن الإخلاص بلا إله إلا الله أن يحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله عز وجل. ممكن واحد يقول أنه نحن إذا بدنا نقول لا إله إلا الله رح نقولها ونظل معرضين للوقوع في الحرام، هذا طبيعي، الله عز وجل يعلم ضعفنا. المهم أن نكثر من هذا الذكر ونكون حريصين على الوصول إلى مرتبة الإخلاص التام بلا إله إلا الله، هذا الإخلاص الذي يجعل كلمة التوحيد حاجزا بيننا وبين ما حرم الله عز وجل. نكون نذكر الله عز وجل بهذا الذكر ونريد أن نصل إلى هنا، نصر. الإنسان الذي يريد أن يصل لابد وأن يستغرق وصوله فترة زمنية، قد تطول هذه الفترة وقد تقصر، علينا أن نكون في الطريق إلى ربنا سبحانه وتعالى. حول الإخلاص في لا إله إلا الله ورد في هامش كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ الصدوق: الإخلاص قوام العمل وروحه، فإذا فارقه يصير العمل كالجثة الهامدة لا حراك لها ولا فائدة ترجى منها. وكلمة لا إله إلا الله وإن كانت هي الفارقة بين الكفر والإيمان في هذه النشأة في هذا العالم، لكن لا ثمر لها في الآخرة إذا زايلها الإخلاص، إذا لم تكن قائمة على الإخلاص. وعلامة الإخلاص الذي معناه الانقطاع إلى الله تعالى والتقرب إليه والتبري عما سواه، علامة الإخلاص هي الاجتناب عن جميع المحرمات والإتيان بالواجبات، وذلك الذي يوجب دخول الجنة. وأما إذا قالها القائل لجر مغنم مذموم أو كسب شرف موهوم دون أن يقصد التقرب منه عز وجل، فلا تحجزه في الدنيا عن المحرمات ولا تحجزه كلمة التوحيد في الآخرة عن العقوبات. نفهم من هذا أن على من يريد أن يقول لا إله إلا الله أن يقولها بهدف القرب من الله عز وجل. أي عمل نسمع أنه فيه ثواب، من الخطأ أن يتعامل الإنسان معه كما ذكرت في حديث سابق كورقة يا نصيب، أنه أنا بدي صلي هالصلاة لأنه في بالها مثلا بيت في الجنة. لا، ينبغي أن يكون الهدف التقرب من الله عز وجل، الحصول على رضوانه تعالى. هذا معنى أن أتعامل مع القيمة كقيمة، لا أكون تاجرا أنطلق من المصلحة الشخصية. بل يمكن القول إذا أراد الإنسان أن ينطلق من المصلحة الشخصية فلا يمكن أن تتحقق هذه المصلحة إلا إذا أراد التقرب، طلب التقرب من الله عز وجل. التقرب من الله سبحانه وتعالى يبلور إنسانية هذا الشخص. إذا أراد الإنسان أن يحصل على ربح شخصي بمعنى أن تتبلور إنسانيته فليتوجه إلى الله تعالى، أما إذا توجه إلى أنانيته إلى ذاتياته فإن إنسانيته لا تتبلور وإنما تتراكم المعاني الأنانية في نفسه. المهم أن نكثر من ذكر لا إله إلا الله. ومر معنا أن 100 مرة في اليوم لا إله إلا الله ثوابها ثواب عظيم. في شهر شعبان نحن مدعوون إلى التهليل لله عز وجل مطلقا. تقدم في بداية الحديث أن هناك نصا يقال في شهر شعبان هو لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. هناك أيضا في رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستكثروا فيه من التهليل. نحن مأمورون إذن أن نكثر في شهر شعبان من كلمة التوحيد لا إله إلا الله. المراد بالتهليل هو قول لا إله إلا الله. أذكر هنا ثواب من صام 8 أيام من شهر شعبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن صام 8 أيام من شعبان لم يخرج من الدنيا حتى يسقى من حياض القدس. ما هو المراد بشكل دقيق من حياض القدس؟ لم أجد فيما رجعت إليه من المصادر ما يسلط الضوء بوضوح. يمكن أن يكون المراد أن من صام 8 أيام من شهر شعبان يوفق لمرتبة مهمة من مراتب التوحيد. نجد مثلا في المناجاة الشعبانية التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى: وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. نجد أن عز القدس والقدس هنا استعمل بمعنى الوصول إلى التوحيد الحقيقي بكل معنى الكلمة كما يبدو والله تعالى العالم. إذن يمكن أن يكون المراد بحياض القدس مرتبة من مراتب التوحيد. يسقى الإنسان بكأس من كؤوس المعرفة الإلهية الحقة. كذلك أذكر هنا عمل الليلة 9 من شهر شعبان. أورد هذه الصلاة السيد ابن طاووس عليه الرحمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن صلى في الليلة 9 من شعبان 4 ركعات، مرتين مثل صلاة الصبح، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب 10 مرات إذا جاء نصر الله والفتح. صلاة مختصرة 4 ركعات، كل ركعة الحمد 10 مرات إذا جاء نصر الله والفتح. ما هو ثوابها؟ حرم الله جسده على النار وأعطاه الله بكل آية ثواب 12 شهيدا من شهداء بدر وثواب العلماء. يبدو أن المراد بناء على ما تقدم من كلام السيد ابن طاووس عليه الرحمة أن من صلى هذه الصلاة فثوابه بالإضافة إلى أن الله عز وجل يحرم جسده على النار أن الله عز وجل يعطيه بكل آية ثواب 12 شهيدا قرأوا هذه الآية صلوا هذه الصلاة وثواب العلماء الذين يصلون هذه الصلاة. يعني العالم إذا صلى الصلاة قديش بيأخذ ثواب عليها؟ بناء على ما تقدم من كلام السيد يمكن اعتماد هذا التفسير والله العالم. أذكر بالصلاة 2 مرات. هذه الصلاة تصلى في الليلة 9 من شعبان هي عبارة عن 4 ركعات، يقرأ المصلي في كل ركعة الحمد مرة، وعشر مرات إذا جاء نصر الله والفتح. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالنبي المصطفى وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
مناهل الرجاء.